أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: وهل الكرامة المدفوعة تعود أو يعود ملكها إلى الغارم؟ عليكم السلام. يقع الكلام في هذا الفرق أنه لو زال التعذر وقبل أن يرجع الغارم العين إلى مالكها، فهل تعود الغرامة إلى ملك الغارم بمجرد التمكن من العين وزوال التعذر، أم أنها تبقى على ملك مالك العين إلى أن يرجع العين إليه؟ في المسألة وجهان بل قولان، والثمرة المترتبة على ذلك أنه على القول الأول، لو قلنا بمجرد ارتفاع التعذر ترجع الغرامة إلى الغارم، فحينئذ ما دامت العين لم تدفع إلى صاحبها فتكون على تقدير تلفها أو تعذرها ثانية مضمونة بضمان جديد. مثلا لو أن لوح السفينة الذي أغرق قدرت غرامته بمئة، ولكن الغارم تمكن منه بعد شهرين، وقيمة اللوح بعد شهرين أرفع من قيمته حين التعذر بضعف. فلو قلنا حينئذ بأنه بمجرد التمكن وزوال التعذر تصبح الغرامة من ملك الغارم، فلو قدر للوح أن أغرق ثانية فيكون ضمانه الجديد ب200 لا ب100، أو على الاختلاف الذي تقدم سابقا في أنه في يوم التلف أو في يوم الأرفع القيم من يوم التلف إلى من يوم الغصب إلى يوم التلف أو نحو ذلك من الأقوال المتقدمة. المهم يكون تقييم جديد بخلافه على القول الثاني، فإن الغرامة إذا لم يملكها الغارم بالتمكن لا تنشغل ذمته بعهدة أخرى وبضمان جديد. واضح أن الثمرة التي تترتب على هذين القولين. فلو قدر للوح أن حصل له التلف يستقر ملك الغرامة عند مالك العين من دون أن يكون هناك غرامة جديدة حتى مع ارتفاع القيمة. هذه الثمرة التي تترتب على هذين القولين. إذن لهذا النزاع يوجد أثر، يوجد ثمرة. يستظهر المصنف رحمة الله عليه الوجه الثاني وهو أنه بالتمكن وزوال التعذر لا تعود الغرامة إلى ملك الغارم بل تبقى على ملك مالك العين. ويستدل لذلك بثبوت المقتضي وفقدان المانع. أما أن المقتضي موجود لأي شيء لهذا القول الثاني، المقتضي موجود للقول الثاني، فتقريبه أن المفروض بتعذر العين ملك المالك ماذا؟ الغرامة. صحيح أو لا؟ عندما تعذرت العين ودفع إليه الغرامة صارت الغرامة ملك لمالك العين. بعد زوال التعذر نشك في أنه هل طرأ ما يزيل هذه الملكية أم لا؟ نستصحب العتاب. هذا إثبات المقتضي إذن بواسطة الاستصحاب. فإذا كانت الغرامة على ملكه، الآن نشك في انتقالها عن ملكه، نستصحب بقائها على ملكه أو نستصحب عدم طرو المزيل للملكية. أما فقدان المانع فلأن ما يمكن أن يكون مانعا أحد أمرين. الأمر الأول أن المزيل للملكية موجود، كيف تقول غير موجود؟ بل موجود، حيث إن موجب للملكية ماذا كان؟ التعذر، والمفروض أنه قد زال. فعلة الملكية التعذر، والمعلول عدم عند عدم علته. فإذا تمكن من العين فقد زالت الملكية. إذن هذا هو المانع الأول. هذا الجواب أو هذا المانع يمكن الجواب عنه بوجهين. الأول فلسفي وعقلي، حاصله بأن العلل على نحوين. النحو الأول أن تكون العلة المحدثة هي ماذا؟ العلة المبقية. كما هو الحال في علية واجب الوجود بالنسبة إلى عالم إمكان، هو علة محدثة وعلة مبقية. النحو الثاني أن تكون العلة المحدثة ليست هي العلة المبقية، كما هو الحال في البناء بالنسبة إلى البناء. كم من أبنية مات بناؤها وما زالت ماذا؟ قائمة، لأنه هو علة محدثة، لأنه محدث ومبطل. وما نحن فيه من الممكن أن يكون التعذر علة ماذا؟ محدثة فحسب. فلا يلزم من زواله انعدام الملكية. إذن متى يلزم من زواله انعدام الملكية؟ إذا كان علة محدثة ومبقية. هذا الاشتباه الذي وقعوا فيه في الحواشي، مثل تعليقة السيد الحكيم في المقام، أنه إذا كان التعذر هو العلة فبزواله لابد أن تزول الملكية. لا، حتى عقليا فلسفيا الأمر ليس كذلك، لا ملازمة. قد يكون من العلل ماذا؟ المحدثة، ولكنه ليس علة محدثة. الوجه الثاني مع قطع النظر عن توجيه المطلب فلسفيا، قد تقدم مرارا أن الغرامة والبدل ليست في مقابل العين بل في مقابل السلطنة الفائتة. وبمجرد التمكن من العين لم تعد السلطنة الفائتة. فصرف التمكن لا يزيل الملكية. واضح هذا الكلام؟ هذا الجواب الذي يذكره المصنف. ولأجل ذلك أجبنا عن شبهة اجتماع العوض والمعوض، الشبهة التي تقدمت سابقا، أنه كيف تقول العين تبقى على ملكي والحال أنا ملكت البدن؟ فهذا يلزم منه الجمع بين العوض والمعوض. قلنا هنا الغرامة ليست غرامة معاوضة، والغرامة ليست في مقابل العيب بل في مقابل السلطنة الفائتة. والسلطنة الفائتة ما زالت على حالها بزوال التعذر. التفتنا؟ وعليه فلا يخلو الغاصب إما أن يدفع العين الذي تمكن منها إلى صاحبها أو لا يدفع مانعا خلوه، إما أن يدفع العين أو لا يدفع. فإن دفع العين إلى مالكها حينئذ تزول ملكية مالك العين عن الغرامة وترجع الغرامة إلى من؟ إلى الغاصب. ومن هنا يأتي المانع الثاني. مش قلنا يوجد مانعان؟ ما يمكن أن يكون مانعا أحد أمرين، هذا المانع الثاني. حاصله أن الغرامة بحسب الفرض ليست عوضا عن العين، حتى إذا أرجعنا العين نرجع الغرامة، بل كانت عوضا عما فات من السلطنة. وما فات من السلطنة متى فات؟ كان في زمان التعذر، وهذا لم يسترجع بإرجاع العين، ده بعد فات وانتهى. التفتنا؟ أنت الآن أخذت لوح السفينة ورميته في البحر فغرق، لا يمكن الوصول إليه، تعذر الوصول إليه. في هذا الزمن أنت فوتت علي سلطنة، هذه الغرامة بحسب الفرض بإزاء هذه السلطنة، هذه الغرامة بإرجاع العين تعود؟ لا تعود، فاتت وانتهت، ما فات فات. فعلى هذا الأساس يجب أن نقول ماذا؟ بأنه حتى مع إرجاع العين ماذا؟ تبقى الغرامة على ملكي، على ملكي من غرم له، المالك العين. التفتنا؟ هذا المانع يصفه الماتن رحمة الله عليه بأنه ضعيف في الغاية، تقريب الضعف أنه في المقام هناك وجوه متصورة فيما أبدلت به الغرامة. الوجه الأول أن تكون الغرامة بدلا عن العين، هذا وجه، هذا احتمال، غرامة بدلا عن العين. بناء على هذا الوجه بإرجاع العين يجب إرجاع غرامة، وتكون ملكية المالك للعين للغرامة ملكية متزلزلة تستقر بماذا؟ بتلف العين. فلما أرجعت العين ترجع الغرامة لكي لا يلزم الجمع بين العوض والمهر. لكنك عرفت بما لا مزيد عليه عدم صحة هذا الوجه. هذا كان الوجه الأول والاحتمال الأول، اتضح لدينا ما هو وما هي لوازمه وما هي آثاره، لكنه تقدم أنه في حد ذاته غير صحيح. الاحتمال الثاني أن تكون الغرامة بدلا عن السلطنة التي فاتت بفوات الانتفاع. وهذه أو وهذا المبدل بالغرامة غير قابل للعودة أصلا، ما فات فات. ويترتب على ذلك أنه بإرجاع العين لا يجب إرجاع الغرامة، وأن الغرامة بمجرد دفعها يملكها المالك بأي ملكية؟ بالملكية المستقرة. يعني مثل الآن تستأجر مني دارا إلى شهر، بمجرد زوال الشهر حتى لو أرجعت لي الدار، لأن الأجرة ليست في مقابل الدار، في مقابل انتفاع شهر، وهذا قد زال غير قابل للإرجاع. فأملك الأجرة بالملكية المستقرة. واضح؟ هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال أو الوجه الثالث أن تكون الغرامة بإزاء السلطنة على العين لا بلحاظ منافعها، بل هذه السلطنة التي هي من مقتضيات الأملاك والأموال المستفادة من حديث السلطنة، هذه القدرة على التصرف دفعت الغرامة بإزائها، وهذه قابلة لأن تعود عند التعذر. سلبت منك القدرة على التصرف بعد التمكن وإرجاع العين، عادت القدرة على التصرف. فلو بقيت الغرامة في ملك مالك العين للزم ماذا؟ اجتماع العوض والمعوض، فلا بد أن ترجع الغرامة إلى ملك صاحبها. واضح هذا الكلام؟ وما هو محل كلامنا؟ أي وجه؟ هو الوجه الثالث. فلذا كان الإشكال المتقدم ضعيفا لابتدائه على الوجه الثاني. وعلى هذا الأساس فلو أرجعت العين إلى مالكها يجب على المالك أن يرجع الغرامة لو كانت موجودة، ويرجع بدل الغرامة لو كانت تالفة. حقيقة أو حكما؟ نعم، لو كان للغرامة نماء منفصل لا يجب إرجاعه، كما لو كان الغاصب لللوح قد دفع الشاة غرامة فأولدت الشاة فلا يجب إرجاع ماذا يسمونه؟ فصيلها للنوق، أما للشياء سخالها، فلا يجب إرجاعه. واضح؟ هذا كله إذا كان الغاصب ماذا؟ قد دفع العين. أما لو لم يدفع الغاصب العين بعد التمكن بها فلا يجوز له أن يطالب بالغرامة، ليس له أن يقول ادفعوا لي العين الغرامة أولا لكي أعطي العين، لأن الغرامة تبقى على ملكية المالك إلى أن يعود ملكه، إلى أن يعود ملكه، لأن المفروض أن ملكيته المتزلزلة للعين مغيات بعود العين، ومجرد التمكن من العين ليس عودا للعين، فلم توجد الغاية فتبقى الغرامة على ملكية من؟ على ملكية مالك العين. أما بالنسبة لمالك العين، إذا مالك الغرامة إذا لم يدفع ليس له أن يطالب. أما بالنسبة لمالك العين فله المطالبة. ليش؟ لأن المفروض أن العين ما زالت على ملكه، ولم تكن الغرامة عوضا عن العين. فإذا كانت ما زالت على ملكه فهي من أملاكه وأمواله، والناس مسلطون على أمواله، فله أن يطالب. إذن هناك فرق بين الغارم وبين المالك. الغارم ليس له أن يطالب إلا بعد دفع العين، أما المالك له أن يطالب حتى قبل أن يعطي الغرامة. نقرأ هذا المقدار، يقول: وهل الغرامة المدفوعة تعود أو يعود ملكها إلى الغارم كما في بعض النسخ وهو الأصح، يعود ملكها إلى الغارم بمجرد طرو التمكن فيضمن العين، هذا الأثر الذي يترتب قلنا على القولين، فيضمن العين من يوم التمكن ضمانا جديدا بمثله أو قيمته يوم حدوث الضمان أو يوم التلف أو أعلى القيم على الاختلاف، أو أنها، هذا الوجه الأول، الوجه الثاني، أو أنها باقية على ملك مالك العين، وكون العين مضمونة بها لا بشيء آخر في ذمة الغاصب، يعني وتبقى العين مضمونة بها لا بالضمان الأول لا بشيء آخر في ذمة الغاصب، فحتى لو ارتفعت القيمة لا يزيد الضمان. فلو تلفت استقر ملك المالك على الغرامة فلم يحدث في العين إلا حكم تكليفي بوجوب رده، وأما الضمان وعهدة جديدة فلم يحدث. يقول: وجهان أظهرهما الوجه الثاني. ما هو الوجه الثاني؟ أن الغرامة تبقى على ملك المالك. ليش؟ لوجود المقتضي وهو الاستصحاب، استصحاب كون العين مضمونة بالغرامة، لأن هذه العين التي كانت مضمونة بالغرامة ما زالت مضمونة ما دامت لم ترجع، وعدم طرو ما يزيل، أي واستصحاب عدم طرو ما يزيل ملكيته عن الغرامة أو يحدث ضمانا جديدا، هذا مانع. ومجرد، هذا أحد الإشكالات على ما ذكرناه، ومجرد عودة التمكن يقول أنه علة ملكية الضمان كانت تعذر، وهذا قد زال، فإذا زالت العلة لابد أن يزول المعلول. ومجرد عودة التمكن لا يجب عودة سلطنة المالك حتى يلزم من بقاء ملكيته على الغرامة الجمع بين العوض والمعوض. غاية ما في الباب قدرة الغاصب على إعادة السلطنة الفائتة المبدلة عنها بالغرامة ووجوبها عليه، وحينئذ فإن دفع العين فلا إشكال في زوال ملكية مالك العين للغرامة. هنا إشكال على هذا، على ذلك زوال الملكية، وتوهم أن المدفوع كان بدلا عن القدر الفائت من السلطنة في زمان التعذر، وهذا مستحيل أن يعود لأنه فات، فلا يعود لعدم عود مبدله، فلا يعود لعدم عود مبدله لأن هذه السلطنة الفائتة لا تعود، فإذا بناء على ذلك ما يقابلها وما هو بدل عنها أيضا لا يعود. ضعيف في الغاية، بل كان، يعني المدفوع بدلا، كان بدلا عن أصل السلطنة وهي القدرة على التصرف، يرتفع بعودها فيجب دفعه أو دفع، يعني دفع البدل الغرامة، أو دفع بدله، يجب دفعه مع وجوده، أو دفع بدله مع تلفه، أو ما كان في حكم التلف كخروجه عن ملكه بناقل لازم أو جائز. لو مثلا كانت الغرامة عبارة عن شاة وأنا بعت الشاة خرجت عن ملكي، أو وهبت الشاة، المهم خرجت عن ملكي، لا فرق بين الجائز واللازم، ولا يجب رد نمائه المنفصل لأن هذا النماء المنفصل حصل في ملكي فلا يجب رده. ولو هذا كله إذا دفع الغرامة، إذا دفع العين، إذا الغاصب دفع العين، ولو لم يدفعها لم يكن للغاصب والغارم مطالبة الغرامة أولا. ليش؟ إذ ما لم تتحقق السلطنة لم يعد الملك إلى الغارم، فإلزامه بإرجاع الغرامة بدون ملزم، فإن الغرامة عوض السلطنة لا عوض قدرة الغاصب على تحصيلها للمالك. فتأمل. نعم، والكلام في هنا نقد وإبرام في غاية الكثرة. نعم، للمالك مطالب، فإذا الغارم ليس له المطالبة قبل أن يرجع العين، أما المالك فله المطالبة لعموم الناس مسلطون على أموالهم، وليس ما عنده من المال عوضا عن مطلق السلطنة حتى سلطنة مطالبة، بل سلطنة الانتفاع بها على الوجه المقصود من الأملاك. اكتفي جيدا حتى نشرح هذا الشق الأخير. ذكرنا أن الفرق بين المالك والغاصب في صورة عدم دفع الغاصب للعين أن الغاصب ليس له المطالبة بالغرامة بخلاف المالك، فله المطالبة بالعين. لقائل أن يقول إنهما يستويان في عدم جواز المطالبة، أما الغاصب فلما تقدم، لماذا لا يجوز له أن يطالب؟ لأنه الغرامة دخلت في ملك المالك، ومجرد إرجاع العين هي ليست، لم تكن الغرامة في مقابل القدرة على التسليم حتى إذا صار قادرا يرجع له الغرامة، لا، كانت في مقابل السلطنة وما زال لم يتسلط عليها. هذا بالنسبة للغاصب. أما عدم جواز مطالبة المالك بالعين فباعتبار أن المفروض أن الغرامة في مقابل ماذا؟ السلطنة، والسلطنة مطلقة غير مقيدة بقيد، فتشمل السلطنة على كل شيء في هذه العين، ومن جملة الأشياء السلطنة على المطالب. فالغرامة دفعت للمالك بإزاء السلطنة المطلقة بما فيها المطالبة بالعين. فإذا كانت الغرامة ما زالت في يده فليس له ماذا؟ المطالب. واضح هذا الإشكال؟ فإذا لا فرق بين الغاصب والمالك، كلاهما ليس له المطالبة، بل كما قلنا عندما كنا صغار إنه أنا أقدم خطوة أنت تتقدم خطوة إلى أن نسلم معه، أعطيني حتى أعطيك، أو نسلم كلانا لشخص ثالث. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأن السلطنة بالمعنى المذكور ليست هي التي أبدلت الغرامة بها، لأنه في زمن التعذر لم يكن له المطالبة للعذر ماذا؟ العقلي كما تقدم. والشيء الممتنع لا يدفع بإزائه المال. وعندنا على ذلك شاهد. أنه لو كانت الغرامة بإزاء ما يشمل السلطنة على المطالبة لكان هذا يعني أنه يجوز لأي شخص أن يتصرف بالعين، لأن انفكاك السلطنة المطلقة بين المالك وملكه يصاوق خروج الملك عن ملكه، فإذا خرج عن ملكه يصبح مثل الأمور العامة، يملك بالحيازة وما شابه ذلك، مع أنه بالاتفاق باطل. شوف ماذا يقول. يقول: وليس ما عنده من المال عوضا من مطلق السلطنة حتى سلطنة المطالبة، بل سلطنة الانتفاع بها على وجه المقصود من الأملاك، ولذا لا يباح لغيره المالك التصرف بمجرد أن يبذل للمالك الغرامة. هذا الصحيح في توضيح هذه العبارة، لما في بعض الحواشي. أدري بقية البحث تأتي إن شاء الله.